أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة الرابعة استثناءات لعدم حجية الأصل المثبت. ذكرنا فيما سبق بأن الأصل المثبت غير حجة، ولكن توجد بعض الموارد استثنيت من ذلك، فقيل بأنها وإن كانت من الأصل المثبت لكنها حجة. وأشار الشيخ الأعظم لمورد واحد وأضاف المصنف مورداً أو موردين على الخلاف في فهم عبارة المصنف. إذن فهناك موردان أو ثلاثة مستثنات. المورد الأول الواسطة الخفية، كما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على واسطة خفية على العرف وليس على نفس المستصحاب في الواقع، إلا أن العرف لا يلتفت لذلك بل يعتبر الأثر الشرعي مترتبا على نفس المستصحاب وليس على الواسطة الخفية. فحينئذ يكون هذا الأثر الشرعي حجة وإن كان من الأصل المثبت، لأن العرف يعتبر هذا الأثر لنفس المستصحب وليس للواسطة الخفية. فعدم ترتيب الأثر الشرعي حينئذ يكون من نقض اليقين بالشك عرفا، ولا يجوز نقض اليقين بالشك، فلا بد من ترتيب هذا الأثر. ومثال ذلك بالمثال يتضح كل شيء. ومثال ذلك ما إذا شك المكلف في وجود حاجب في أعضاء الوضوء، واستصحب عدم الحاجب فقال كنت على يقين سابقا بعدم الحاجب، والآن لما رأيت هذا الخط من القلم أشك في كونه حاجبا فأستصحب عدم كونه حاجبا. ونتيجة ذلك هو تحقق الأثر الشرعي، وهو غسل هذا الموضع وصحة الوضوء. مع أن صحة الوضوء ليس أثرا شرعيا لعدم وجود الحاجب، وإنما صحة الوضوء أثر شرعي لوصول الماء للبشرة وتحقق الغسل، لكن العرف لا يلتفت إلى هذه الواسطة الخفية ويرى بأن نفس عدم وجود حاجب أثره صحة الوضوء، لا أن صحة الوضوء متفرعة على وصول الماء للبشرة. إذن فهذا أصل مثبت، إذ توجد واسطة خفية ولازم عادي لكن العرف لا يلتفت إليه ويعتبر عدم ترتيب الأثار وهو صحة الوضوء من نقض اليقين بالشك وهو غير جائز. هذا يا مولاي الجليل المورد الأول. ويمكن الملاحظة عليه، ولعله لذلك أشار المصنف بقوله فافهم، فلا تسألني بعد ذلك ما مراده من فافهم. وحاصل الملاحظة أن الرجوع إلى العرف إنما يصح في تحديد المفهوم وليس في تحديد المصدر، فيمكن الرجوع إلى العرف في تحديد مفهوم اليقين ومفهوم الشك، وأما في تطبيق المصداق وأن هذا المورد من نقض اليقين بالشك أو ليس من نقض اليقين بالشك فلا يرجع فيه إلى العرف، فالعرف حجة في تحديد المفاهيم لا تحديد المصادر، فلا يمكن الرجوع إلى العرف لتحديد أن هذا ماء أو لبن، إنما يرجع إلى العرف في بيان حقيقة الماء وحقيقة اللبن، أما المصداق فلا حجية للعرف في تشخيصه. والمقام من الرجوع إلى العرف في تشخيص وتحديد المصدر. فلا حجية له. مكلف
شخصي
يكون يعني. نعم. لأن الشارع ما الدليل
على هذه القاعدة الذي ذكر
الدليل مولاي، لأن الشارع الذي جعل حجية للظهور العرفي إنما جعل هذه الحجية لخصوص الظهورات العرفية وما يفهمه العرف من الألفاظ، وما أرجعنا إلى العرف حتى بتشخيص المصادق. فلو اختلفت أنا مع العرف، العرف يقول لي ترى هذا ما، نحن نعلم أنه ما، مو مفهوما لا مصداقا، وأنا أعرف مصداقا أنه دام، ما لا معنى أرجع للعرف. إذن فغاية ما جرت عليه السيرة من الرجوع إلى العرف في تحديد المفاهيم لا تشخيص المصادق، والشارع أمضى هذه السيرة. ولا قال أن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. خوب، هذا يا مولاي الجليل المورد الأول. المورد الثاني وهو الذي أضافه المصنف بخلاف المورد الأول فهو من قبل الشيخ الأعظم، الواسطة الجلية. كما إذا كان بين المستصحب وهذه الواسطة علاقة وطيدة، بحيث يستحيل التفكيك بينهما عقلا فضلا عن عرفا، كالعلة والمعلول. وكذلك المتضايفان كالأبوة والبنوة، وكذلك الأخوة وهلمة جرة. فهنا وإن كان الأثر الشرعي أصلا مثبتا لوجود واسطة جلية مثلا، إلا أن هذا الأصل المثبت حجة، لعدم التفكيك بين المستصحب وهذه الواسطة. فمتى ما وجد المستصحب وجدت هذه الواسطة. وبالتالي يترتب الأثر على المستصحاب وعلى نفس هذه الواسطة الجلية، ولا يكون ذلك من الأصل المثبت الممنوع منه. ومثال ذلك، بالمثال كل شيء يتضح مولاي. ومثال ذلك ما إذا كان لدينا يقين بأن زيدا أب لعمر، ثم شككنا في بقاء أبوة زيد لعمر لأنه تبرأ منه، قال تبرأت منك يا عدو الله، فشككنا في بقاء الأبوة بعد تبري الأب من ابنه، فمقتضى الاستصحاب هو بقاء الأبوة، أبوة زيد لعمر، فيترتب الأثر الشرعي على استصحاب الأبوة، وهو مثلا وجوب نفقة الأب على عمر. وكذلك يترتب الأثر الشرعي على هذه الواسطة الجه الجلية، وذلك لأنه إذا ثبتت أبوة زيد لعمر فبالتبع تثبت بنوة عمر لزيد، إذ لا معنى لأن يكون زيد أبا لعمر ولا يكون عمر ابنا لزيد. إذن فحتى لو كان المستصحب هو الأبوة لكن توجد واسطة جلية ولازم عقلي وهو البنوة، فيثبت هذا اللازم العقلي وهذه الواسطة، ويترتب عليها أثرها الشرعي. فكما يترتب الأثر الشرعي على المستصحب وهو الأبوة، وهذا الأثر هو وجوب نفقة، يترتب أيضا الأثر الشرعي على الواسطة الجلية وهي البنوة، بنوة عمر لزيد، وهذا الأثر الشرعي هو وجوب الطاعة. إن شاء الله واضح الآن. والسر في ذلك هو أن العرف يرى أن ترتيب الأثر على أحد المتضايفين دون الآخر مع الملازمة الأكيدة بينهما من نقض اليقين بالشك، ولا يجوز نقض اليقين بالشك أبدا. واضح الكلام؟ وأيضا إذا استصحبنا بقاء العلة كما لو استصحبنا بقاء الشمس، فيترتب الأثر الشرعي على بقاء الشمس، وهو مثلا حرمة الإضرار بالنفس بالوقوف أمامها في الصيف كما نحن اليوم مثلا إذا كانت تضر. وكذلك يترتب على هذا الاستصحاب الواسطة الجلية وهي وجود النهار، لأنه إذا وجدت الشمس وجد النهار، فوجود الشمس إلا لوجود النهار، ويترتب على ذلك الأثر الشرعي لوجود النهار وهو وجوب الإمساك مثلا إذا كان نهار شهر رمضان. فاتضح لديك إذن يا مولاي ومرتجاي بأن هناك موردين يعتبران من الأصل المثبت، ولكن مع ذلك فهما حجة. ومن هنا أقول لك لابد أن تركز على هذا المطلب. إذا سمعت في مستقبل الأيام من أستاذك، من زميلك، من جلسة مباحثة، من قال لك هذا أصل مثبت والأصل المثبت غير حجة، فالآن انفتحت لك بعض النوافذ للمناقشة في ذلك. قل له تعال عزيزي حبيب قلبي، هذا وإن كان أصل مثبت لكن حجة. لماذا؟ لأن الواسطة خفية مثلا، أو لأن الواسطة جلية مثلا. هسه ضايعة، هسه ما تدري يمكن فعلا واسطة جلية لو خفية. لكن على كل حال خلي لك مجال تناقش تتفلسف. هذا واسطة خفية. وإذا سألك قل بعد واضح. نعم مولاي. إيه تنبيه السابع ولا بينا في محله أو كذا. إذن يا مولاي الجليل هذان موردان قد قيل فيهما بحجية الأصل المثبت، ولكن يمكن الملاحظة على المورد الثاني مثل ما لاحظنا على المورد الأول. ولعله لذلك قال المصنف فافهم. وحاصل هذه الملاحظة أن الواسطة الجلية لا تعتبر من الأصول المثبتة، فهي خارجة تخصصا لا تخصيصا، وذلك لأنه إذا كان لدينا يقين بالعلية فعندنا يقين بالمعلوم، بالمعلولية، وإذا كان عندنا يقين بأحد المتضايفين وهو الأبوة فعندنا يقين أيضا بالآخر وهو البنوة. فأركان الاستصحاب متوفرة بالنسبة للواسطة الجلية من يقين سابق وشك لاحق، فلا يكون بالتالي ترتيب الأثر على الواسطة الجلية وهي المعلولية مثلا أو المضاعف الآخر من باب الأصل المثبت، بل حال المعلول كحال فيه يقين سابق وشك لاحق، وحال البنوة كحال الأبوة فيها يقين سابق وشك لاحق. إذن فبناء على ما ذكرناه من هاتين الملاحظتين لا يصح هذا الاستثناء لا في المورد الأول ولا الثاني، فنبقى على ما كنا عليه أن الأصل المثبت غير حجة مطلقة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة. طبق العبارة. جزاك الله خيرا كثيرا. الإرادة الثانية لا، هذا على الثاني. إيه لأنه هو اللي يصير فيه يقين سابق وشك لاحق، لأن إذا عندنا علية عندنا يقين بالعلة، بعد ما يمكن عندك يقين بالعلة وما عندك، لأن ما تصير علة إذا صار المع معلوم، ما يصير أبوة إلا معها بنوة، أما المورد الأول لا، ذاك واسطة خفية، فعندنا يقين بعدم الحاجة بس ما عندنا يقين بوصول الماء، ففي فارق. فالذي في الواسطة الخفية أنه وصول الماء، هذا الواسطة الخفية. فنحن نقول عندنا يقين أنه ما كان حاجب في اليد، الآن نشك نستصحب عدم الحاجب. إذا استصحبنا عدم الحاجب ترتب الأثر الشرعي هو صحة الوضوء، لكن صحة الوضوء ليست مترتبة على عدم الحاجب، إذ لا توجد آية ولا رواية تقول إذا لم يكن حاجب في يدك فوضوءك صحيح، إنما الدليل دل على الغسل، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن تقول لي ليش خرجت المورد الأول، ليش قلت غير صحيح؟ قلنا لأن هذا المورد الأول الذي استثناه الشيخ الأعظم راجع إلى تشخيص المصدر، العرف تدخل في المصدر، ولا حجية لتدخل العرف في المصدر، هذا السبب. إذا نطبق هذا هو، قلنا بعضهم جعلها موردان موردين، بعضهم جعلها ثلاثة، فيصير العلية والمعلولية هذا مورد على كلام بعضهم، والمتضايفين مورد. احنا قلنا لا خلاص نخليه مورد واحد، عنوانه الواسطة للجه جلية، بحيث تشمل العلة والمعلول والمتضايفين. طبق العبارة. قال نعم يا سيد ضياء لا يبعد ترتيب خصوص ما كان منها، يعني من الأصول المثبتة أو من الوسائط من الوسائط واللوازم العادية والعقلية، ما كان منها هذا المورد الأول محسوبا بنظر العرف من آثار نفسه، يعني من آثار نفس المستصحاب. لماذا؟ لخفاء ما بوساطته، في واسطة بس خفية على العرف، فيعتبر العرف أن الأثر وهو صحة الوضوء مترتب على عدم الحاجب وليس على وصول الماء، بدعوى أن مفاد الأخبار عرفان، أخبار الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، ما يعمه أيضا حقيقتان، فتشمل أخبار الاستصحاب الواسطة الخفية فيترتب الأثر عليها، وذلك من نقض، وإذا لم يترتب لكان ذلك من نقض اليقين بالشك. فافهم، بينا وجه أمره بالفهم، أن هذا أن العرف في المقام من الرجوع للعرف المقام من الرجوع إليه في تشخيص مصادق لا تحديد المفاهيم. المورد الثاني، كما لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا، كما لا تفكيك بينهما واقعا وعقلا، عقلا ما يمكن التفكيك بين العلة والمعلول أصلا، إذا علة موجودة علة معلول موجود، إذا أحد المتضايفين موجود فالآخر موجود، ما يمكن التفكيك عقلا، كذلك عرفا وشرعا. أو بواسطة، ها عرفت ليش بعضهم قال اثنين بعضهم قال ثلاثة، هذا بعضهم هذا دمجة قال هذا اثنان الواسطة الجلية، وبعضهم فهم من أو بواسطة هذا مورد ثالث كأنه، أو بواسطة ما لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عد أثره أثرا لهما، فإن عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضا ليقينه بالشك، هذا ناظر المتضايفين طبعا، أيضا بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم، وبينا وجه أمر بالفهم بأن أصلا هذا خارج تخصصان، لأن إذا عندي يقين بالعلة عندي يقين بالمعلوم بعد، أنا أصحصح بالمعلوم خلاص انتهى، عندي يقين بالأبوة عندي يقين بالبنوة أيضا. النقطة الخامسة والأخيرة، ما هو الفارق بين الاستصحاب وسائر الأصول وبين الأمارات كخبر الثقة؟ حيث إن اللوازم للأصول غير حجة وللأمارات حجة، وهذا مطلب مر عليك مرارا كرارا. توجد عدة نظريات في الفرق، اقتصر المصنف على بيان ما يراه هو. النظرية الأولى ما تبناه المصنف، وهو أن الأمارة لها خصوصية الحكاية والكاشفية، فخبر الثقة له خصوصية الكشف والحكاية، سواء عن المداليل المطى بقية أم عن المداليل الالتزامية. فإذا أخبر الثقة بشيء أخبر عن لوازمه، فإذا أخبر عن حياه زيد فقد أخبر عن نبات لحيته، وأخبر عن أنه مركب من مادة وصورة وهلم جر. ودليل حجية خبر الثقة مطلق ولم يفصل في حجيته بين المداليل المطابقية والمداليل الالتزامية. العمر وابنه ثقتان، فما أديا إليك فعني يؤديان مطلقا، سواء أدى إليك مداليل مطابقية أم مداليل التزامية. هذا بالنسبة إلى الأمارات. وأما بالنسبة للأصول كالاستصحاب، فليس فيها جهة كاشفية وحكاية عن الواقع، وإنما فيها جهة جري عملي فقط لمصلحة نظامية. وبالتالي فلا بد من الاقتصار على ما يدل عليه الدليل بحجية هذا الأصل العملي، والذي عبدنا الشارع به في الاستصحاب هو ذات المتيقن والمشكوك، حيث قال ولا ينقض اليقين بالشك. يعني ما كنت متيقنا به أبقه على حاله، ورتب الأثر الشرعي عليه. والذي تيقن به المكلف هو نفس المستصحب، ولم يتيقن باللوازم العادية واللوازم العقلية، فما تيقن به حياة زيد وعبده الشارع بحياة زيد، ولم يتيقن بنبات اللحية أو أن زيدا مركب من مادة وصورة. إذن فتحصى أن الفرق بين الأمارات فهي حجة في لوازمها، والأصول فهي غير حجة، هو أن الأمارات بطبعها فيها جانب وخصوصية الحكاية والكشف عن الواقع، سواء بالمدالين الالتزامية المطابقية أم الالتزامية. والشارع جعل خبر الثقة مثلا من الأمارات حجة مطلقا بدون تفصيل. وأما الأصول العملية فليس فيها خصوصية الكاشفية والحكاية، بل خصوصية الجري العملي. وقد تعبدنا الشارع في هذه الأصول بحدود يلزم الأخذ بها، ففي الاستصحاب عبدنا بالجري العملي على نفس المتيقن، فلا معنى للتعبد باللوازم العادية والعقلية. نعم، إذا كانت الواسطة خفية أم كانت الواسطة جلية، حينئذ يأتي ما تقدم بناء على من يرى أن الواسطة الخفية والواسطة الجلية وإن كانت من الأصول المثبتة لكنها حجة، لأن الدليل يشملها، وهو قول لا ينقض اليقين بالشك أبدا، حيث أن العرف يرى أنه لو لم ترتب الأثر على هذه الواسطة لكان ذلك من نقض اليقين بالشك. هذه هي النظرية الأولى، واضح؟ تم الكلام، نقدر الآن خلاص نقول اقفز التنبيه الثامن، وتقدر تقول لا الآن الكلام صحيح غير صحيح، حدد. لازم تتمرن على الكر والفار، ويمكن الملاحظة مولاي على هذه النظرية كما ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف، بأن الأمارات وإن كانت فيها خصوصية الكاشفية والحكاية، ولكن لا يستلزم ذلك حجية اللوازم العادية والعقلية، وذلك لأن الثقة قد يخبر عن شيء وهو غير ملتفت أصلا للوازم العادية والعقلية، فإذا لم يكن ملتفتان فلا قصد له بالإخبار عن اللوازم، ومع عدم قصده للإخبار عن اللوازم فلا يوجد إخبار من الأصل باللوازم، فلا يشمل دليل حجية خبر الثقة ما لم يخبر عنه الثقة، فقد يخبر الثقة عن حياة زيد ولكنه ليس قاصدا الإخبار عن نبات لحيته، بل قد لا يلتفت أصلا لذلك. ومن هنا فليس بالضرورة أن تكون اللوازم للأمارات حجة، إنما إذا كانت اللوازم بينة بالمعنى الأخص، بحيث أن الثقة إذا أخبر عن هذا الشيء فلا بد أنه ملتفت إلى اللازم، فحينئذ يكون اللازم حجة لأن الثقة قد أخبر عنه. هذا أولا. وثانيا طبعا على مبنى سيد الخوي أيضا، إن الاستصحاب ليس من الأصول العملية بل هو من الأمارات، وجعل لكونه كاشفا، وفيه خصوصية الحكاية عن الواقع، حيث إن المتيقن عادة مما يبقى. فلو كنا وهذه الضابطة التي ذكرها المصنف لكان الاستصحاب حجة في لوازمه لأنه من الأمارات. هذه النظرية الأولى وما يرد عليها. النظرية الثانية، فقط أذكر نظريتين. النظرية الثانية وبشكل مختصر، ما تبناه المحقق النائيني وهو أن الأمارات نزلها الشارع منزلة العلم الوجداني تعبدا، وبما أن العلم الوجداني حجة في لوازمه فالأمارات أيضا تكون حجة في لوازمها لأن الشارع نزلها منزلة العلم الوجداني. وأما الأصول العملية فليست هي علم أو علما تعبدا، بل هي باقية على حالها من كونها ظن، وبالتالي فنقتصر في حجيتها على ما دل عليه الدليل، ولم يدل الدليل على حجية مثبتاتها ولوازمها. واضح الكلام؟ ويلاحظ عليه أولا لا فرق بين الأمارات والأصول، فلم يجعلها الشارع علما تعبدا، إنما جعلها حجة فقط، ولا يستفاد من الأدلة أن الأمارات علم تعبد. هذا أولا. ثانيا سلمنا أن الأمارات علم تعبد، ولكن ذلك لا يستلزم أن تكون حجة في لوازمها، بل نلتزم بحجيتها بمقدار ما دل عليه الدليل، فإن دل على حجيتها في المدلول المطابق فقط فهو وإن دل على أوسع من ذلك فهو. إذن فلا توجد ضابطة عامة، هذا الذي نريد قوله، فلا الأمارات حجة في لوازمها ولا الأصول العملية حجة في لوازمها إلا إذا دل دليل خاص في مورد معين. وهذا ما تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه، أنه لا فرق بين الأمرات والأصول. نعم، خبر الثقة إذا كان أخبر عن شيء ويعتبر من اللوازم البينة فهو حجة. قال: ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب وسار الأصول التعبدية وبين الطرق والأمارات، فإن الطريق والأمارة، هذه النظرية الأولى، حيث إنه كما يحكي عن المؤدى يعني المدلول المطابقي ويشير إليه، كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته ويشير إليها. فإذا أخبر الثقة عن حياة زيد أخبر عن أن نبتت لحيته، أخبر عن أنه مركب من مادة وصورة وإلى آخر. وبالتالي كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها يعني الأمارة لزوم تصديقها في حكايتها مطلقا مطابقة والتزام، وقضيته وبالتالي حجية الأصل المثبت، حجية المثبتات عفوا، وقضيته يعني قضية هذا إطلاق الدليل يعني وقضية إطلاق دليل حجية الأمارة هو حجية اللوازم والمثبتات منها كما لا يخفى، بخلاف مثل دليل الاستصحاب فإنه لا بد من الاقتصار بما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته، لأن الاستصحاب ما في جانب الكاشفية بل جري عملي محض، ولا دلالة له يعني دليل الاستصحاب إلا على التعبد بثبوت المشكوك بلحاظ أثره حسب ما عرفت فيما بينا سابقا في النقطة الثالثة حيث ذكرنا احتمالات ثلاثة. فلا دلالة له يعني دليل الاستصحاب على اعتبار اللوازم والمثبتات منه، على الاعتبار المثبت منه. خب، كسار الأصول التعبدية مثل البراءة وغيرها من الأصول، إلا فيما عد، إلا في هذين الموردين، إلا في هذين الموردين اللذين استثناهما، فيما عد أثر الواسطة أثرا له يعني الواسطة الخفية لخفائها أو لشدة وضوح هذا المورد الثاني وجلائها حسب ما حققنا. تم الكلام في التنبيه السابع، التنبيه الثامن يأتيك والحمد لله رب العالمين. Thank you.